السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. وإحنا كنا في مرحلة الحلول بعد أن انتهينا والحمد لله من مرحلة التحليل الذي كان مشوبا بالحديث عن الحلول، والتحليل الذي كان في سبيل الوصول إلى الحلول. وزي ما يعني طلبنا من حضراتكم يعني تتبصروا بالتحليل في التحليل وتتصبروا على التحليل، بنطلب من حضراتكم برضو أن أنتم تعطوا الحلول التبصر الكافي والتصبر الكافي علشان فعلا ننتفع بها. استعرضنا حلين من الحلول، الأول كان ثم تتفكروا، وأنا أكدت على أن الحياة مش دي كل الحلول، احنا اخترنا بس بعض الحلول يعني اللي ربما تكون لها صلة كبيرة بموضوعنا، أو نقدر نقول أبرز الحلول. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أهم الحلول على الإطلاق من وجهة نظري، وهو ما نسميه ختمة المحبة. ولو كمان بقت ختمة الدراية بقى جميل، يعني لو بقى هي بقى معاها الفهم، احنا كده كده عشان نعمل ختمة المحبة لازم نفهم معنى الآيات، فده اللي بنسميه ختمة فهم. لو كمان معاها بقى ختمة وصايا طيب ممتاز، التلاتة على بعض بنسميهم ختمة الدراية. وصايا يعني احنا نسأل نفسنا بعدنا ما فهمت الآية دي وربما عرفت المعلومة عن ربنا، يعني ايه أبرز ما ينبغي عليه فعله. فإن شاء الله نتكلم في الحلقة دي عن الحل الثالث والمقترح يعني، وهذا الحل الثالث يعني أتمنى حضراتكم تركزوا معايا فيه شوية، لأنه ممكن البعض ما يستبلوش يعني المسألة، لأن فيها كلام كبير وفيها تفاصيل كثيرة. أنا يمكن عامل فيها كتاب خاص كده لوحده اسمه البناء المنهاجي، البناء المنهاجي مش المنهاجي خلاص. فإيه اللي نقصده بالضبط بالبناء المنهاجي كحل، أو تفعيل المهارات المنهاجية؟ تفعيل المهارات المنهاجية، أنا خدت بالي وأنا بحاول أستقرأ مثلا أحوال الأنبياء تحديدا وأحوال الأولياء والحكماء، خدت بالي إن هم وكأن عندهم يعني في نظام متفعل فيهم في قلوبهم، متفعل في أنفسهم، يعني كأن مثلا يعني عذرا مثلا سيدنا يوسف هو كأنه جهاز كمبيوتر بس متفعل فيه نسخة ويندوز، في حاجات ثابتة واضحة بتشتغل بمعايير ونظام وسيستم ونفس التصرف مع تكرر الأشياء. لاحظت أن هذا الكلام مثلا حاضر جدا مع سيدنا يعقوب، حاضر جدا مع سيدنا إسماعيل، حاضر جدا مع سيدنا إبراهيم، حاضر جدا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا كنت بقول سيدنا يوسف كأنه هو متفعل فيه برنامج في يعني في البنية التحتية بتاعته، في الأساسيات. هذا البرنامج هو عبارة عن أنه يشتغل بالإحسان دايما، الأحسنية طول الوقت، فتتبدل الأحوال، تتغير الظروف، يبقى في مكان دون مكان وزمان دون زمان وإنسان دون إنسان وميدان دون ميدان، وهو بيتصرف بنفس الشكل من الإحسان. وده واضح جدا، حضراتكم هتلاحظوا ان مثلا في سورة يوسف اكتر وصف وصف بيه سيدنا يوسف هو وصف الاحسان او الاحسانية. ده ببساطة اللي احنا بنسميه البناء المنهاجي والاستقامة المنهاجية، لان الاستقامة هي اقامة وادامة، هي اتمام ودوام، هي اهتداء واستواء، هي اللي بنأكد عليه دايما، هو تمكين وتحسين وتحصين، حالة كده من الثبات اللي الشخص بيبقى عليها طول الوقت. ولذلك احنا بنتمنى ان احنا نكون على الصراط المستقيم، ونتمنى ان احنا نمشي اسوياء على صراط مستقيم، وربنا يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الرجل لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال قل امنت بالله ثم استقم، يعني دي خلاصة المسألة، لما قال له قل لي في الاسلام قال لا اسأل عنه احدا بعدك. فالشاهد هنا الانسان لما يكون عنده البنية التحتية تحت سليمة، لما يكون اللي بنسميه الانفراستراكشر، لما يكون الإنسان عنده منهاج سليم، لأن المنهاج ببساطة هو مجموعة من المبادئ الحاكمة والأصول العاصمة منظومة في خط واحد. إنسان عنده نظام حاكم، عنده حاكم لتصرفاته، عنده منظومة واضحة، المنظومة دي بيفعلها طول الوقت، هي حاضرة بشكل، مش عنده مثلا مبادئ كأصنام العجوة لما بيجوع بياكلها. ففي الحقيقة كل ما الإنسان يتبنى منهجيا ويشتغل على بنيته التحتية دي، كل ما هو لا بقى ما يجيش بقى مثلا لما تطرأ الأهواء تروح تلعب في دماغه ولا تلعب في إيمانه، لما مثلا تيجي الآراء تلعب في دماغه، لما مثلا تتغير الظروف وتتبدل الأحوال تلاقيه سلك سبيل آخر. ولذلك حتى ربنا في ثنائه على الصحابة كان يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. وعجيب فعلا ان هم سلوكهم ثابت في طول الوقت. يعني مثلا ربنا بعد حمراء الاسد بيقول لنا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من نعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبارك رضوان الله. ده في حمراء الاسد. بعد احد برضه بنشوف ان ربنا في غزوه الاحزاب، يعني بعدها بفتره، بعدها مثلا بسنتين ولا حاجه، ربنا بيقول لنا ان الصحابه ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يعني فزادهم ايمانا وما زاد، نفس التصرف، لان هم عندهم سيستم، عندهم منهاج، عندهم بناء منهاجي محكم. الحقيقه البناء المنهاجي ده ما يقدرش انا في حلقه زي كده هتكلم عنه واتكلم عن تفاصيله واتكلم عن حواراته واتكلم عن قصصه ومنهجيته والياته، ده الحقيقه ممكن نراجع الكتاب فهنشوف تفاصيله فيه. بس ببساطة شديدة هذا البناء المنهاجي بيهدف إلى أن الشخص يتم تزويده بمفاهيم ومهارات وخبرات وأدوات، مفاهيم مهارات خبرات وأدوات تساعده على أنه يتعامل مع كل المصادر المعرفة اللي حواليه، سواء كانت مسطورة أو منظورة أو مقدورة، مع رسائل ربنا اللي بتجيه، رسائل مستورة ماشي، رسائل منظورة ماشي، رسائل مقدورة ماشي، فيحسن التعامل معها، يحسن التعامل والتفاعل والتواصل معها، فيقدر ينتفع ويستفيد بيها. المصادر المعرفة النافعة بنسميها احنا مغذيات، في مصادر معرفة أخرى ضارة بنسميها مؤذيات، فيقدر كمان يكون عنده برضو المفاهيم والمهارات والخبرات والأدوات اللي تساعده على ان هو يحسن التعامل والتواصل والتفاعل معاها. لو تذكروا حضراتكم كنا اتكلمنا قبل كده مثلا ان المغذيات دي احنا بنحتاج معاها لامداد او استمداد او ارواء، انما المؤذيات بنحتاج معاها لا ابعاد واتقاء. لو تذكروا حضراتكم كنت اتكلمت انا على مثال واحد بس على مثلا التبصر، لما كنت اشرت للتبصر وقلت النهاردة عشان انا اقدر افعل التبصر ده، فقلت ساعتها ان انا محتاج ان يكون عندي اداة التبصر نفسها سليمة اللي هي القلب، وان انا محتاج يكون عندي بصائر حضرة مخزون في القلب ده، ومحتاج يكون عندي قوة تبصر. وساعتها قلت ان البداية من ان القلب ده نروح نحط فيه بصائر على قد ما نقدر، فالبصائر دي اول حاجة هتصلح آلة التبصر السقيمة وتخليها سليمة اللي هو القلب، وبعدين هيبقى في رصيد كاف إن شاء الله من التبصر البصائر هيقوي قوة التبصر عند الإنسان، وساعتها العبد هيبدأ يمارس فعل الإيه، يبقى عنده المهارات وخبرات التبصر فيمارس فعل التبصر باستعمال هذه البصائر. فالحقيقة ده مثلا في التبصر، احنا ممكن هنحتاج كده في التعقل، هنحتاج يعني في حاجات كتيرة قوي لو الإنسان فعلها مش هيبقى ده حاله أبدا. يعني صراحة أنا لاحظت إن كتير من الإخوة والأخوات والشباب والشابات بل الفتيان والفتيات اللي بيقعوا فريسة للشبهات الحقيقة بسبب إن هم ما فعلوش المهارات المنهجية دي. يعني معلش هم مثلا ما عندهمش أدوات تمييز فرقانية تخليهم يميزوا مثلا بين مصادر المعرفة النافعة ومصادر المعرفة الضارة. يعني مثلا معظم هذه الشبهات بتأتي منين؟ بتأتي من أفلام، من مسلسلات، من الإعلام بشكل عام، بتأتي مثلا من حاجات بيمروا عليها في التعليم، وما عندهمش أدوات تمييز فرقانية أصلا اللي هم يستبينوا الكلام ده، فهم ما عندهمش المهارات المنهجية وما عندهمش بناء منهجي سليم يخليهم يحسنوا التعامل والتواصل والتفاعل مع المؤذيات اللي ممكن تكون جاية في مصادر معرفة حواليهم. ممكن جايه مثلا في صاحب، جايه من صاحب بيتعاملوا معاه، جايه من اسره مثلا بيتربوا فيها بعض الاشكاليات اللي هي بتهدد ايمانهم. وزي ما قلت قبل كده، الناس اللي عندهم مشكلات الالحاد النفسي او الالحاد بتاع الشهوه، طب ما هو ده اصلا كان في مؤذيات ما بيتعرض لها، وهو ما احسنش التعامل معاها، ما احسنش ابعادها ولا التقائها. لكن لو هو فعلا كان عنده مهارات منهجيه وكان عنده بناء منهجي، ربما كان يقدر يتعامل معاها بشكل سليم. برضو قلت برضو ان في اشكال تاني، والا هو ان احنا اصلا المغذيات اللي المفترض اللي مصادر المعرفه النافعه، وخصوصا الوحي تحديدا، اللي المفترض ان هي هتعمل لنا صيانه وصناعه، صيانه من تلك المؤذيات، وهتعمل لنا صناعه تصنعنا كويس منهجيا، وتخلينا نتطور وتساعدنا على ان احنا نبعد هذه المؤذيات بشكل سليم. يعني احنا ما بنحسنش التعامل والتواصل والتفاعل معها، زي ما قلت مثلا ان احنا اصلا ممكن نكون هاجرين للقرآن بشكل عام، لا مباني ولا معاني. ولو رحنا مثلا نهتم بيه على مستوى المباني بس، نقرأ نحفظ نجود بس، ولو اهتمينا بيه على مستوى المعاني نكتفي بالعلم، ما نروحش بقى للتدبر ولا العمل، وممكن نكتفي بالصلاح ونهمل الاصلاح. في اشكال واضح، في اشكال واضح، يعني ما في اصلا ناس هاجرين للعلوم الشرعيه بشكل عام، العلوم الايمانيه بشكل عام، ومركزين بشكل كبير في العلوم العمرانيه. فالحقيقه كل الحاجات دي من حوالينا، احنا لا بنحسن التعامل والتواصل والتفاعل مع المؤذيات، وواضح لحضراتكم يعني مؤذيات دلوقتي، ولا بنحسن التفاعل والتعامل والتواصل مع المغذيات، واضح لحضراتكم برضو. فلذلك دي بتبقى النتيجه. وعشان كده هتلاقوا ان من اكتر الاسباب اللي ربنا ذكرها للوقوع في الضلال او الوقوع في الشبهات، هي ان الناس ما بتفعلش المهارات المنهجيه دي. يعني كتير جدا ربنا ينكر عليهم انهم لا يتفكرون، ينكر عليهم انهم لا يتدبرون، ينكر عليهم انهم لا يعقلون، ينكر عليهم انهم لا يتذكرون، ينكر عليهم انهم لا يتبصرون، بينكر عليهم بشكل واضح. يعني ربنا يقول افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هم بسبب اهمالهم لهذا التدبر بيقع في هذا التناقض والاختلاف وغيرها من الاشياء بشكل واضح، يعني اهمالهم لهذه المساله. ربنا كتير جدا جدا يعني بيتحدث عن افلا تعقلون لعلكم تعقلون، افلا تتفكرون لعلكم تتفكرون. ربنا كتير جدا بيتكلم على فكره افلا تتذكرون لعلهم يتذكرون. ففي معظم الاشكالات اللي الناس وقعت فيها هي انها ما فعلتش هذه المهارات المنهجيه. علشان كده ان انا اتمنى حضراتكم بعد ان شاء الله ختمه المحبه ما نخلصها، نبدا بقى نتعرف على المهارات المنهجيه دي، نتعرف على التفكر، نتعرف على التدبر، نتعرف على الاعتبار، على الادكار، على غيرها من الاشياء. نبدا نتعرف على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الوحي، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم العلوم بشكل عام، في البناء والتزكية والتعليم. نبدأ يعني ندرس البناء المنهاجي، ونحاول ان احنا نبني نفسنا منهاجيا علشان يكون عندنا بناء يتميز بالصلابة والصمود. يبقى عندنا بناء، ما يبقاش عندنا غثاء ولا عندنا خبط عشواء. عايزين هذا البناء اللي ما يبقاش غثاء ولا خبط عشواء، يبقى عنده الصلابة والصمود في مواجهة الفتن ومواجهة المحن ومواجهة الزمن. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.